بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 29 من شوال 36400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، ما أحوجنا إلى الاستغفار، والسبب في ذلك يرجع إلى أمور: أولها لأننا أهل الذنوب والمعاصي، نخطئ بالليل والنهار، ولكن المؤمن هو الذي يستدرك ليله ونهاره بالاستغفار. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. ثانيها، كثرة الغفلة وانتشارها في أوساطنا يا معاشر المسلمين، فقد طمت وعمت على القلوب إلا ما رحم ربك، فنحتاج إلى الاستغفار، ننتبه إلى معنى الاستغفار كي يزال عنا ما حل بنفوسنا وقلوبنا من غفلة عن ذكر الله جل وعلا. ثالثها، الزمان الذي تعيش فيه مليء بالفتن، مليء بالمحن، يخشى من نزول عقوبات من الله عز وجل بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، بسبب البعد عن إقام الصلاة وطاعة الله تبارك وتعالى. فتحتاج إلى الاستغفار. رابعها لتزول الوحشة التي بينك وبين الله عز وجل، فتزول وحشتك التي تجدها في نفسك وقلبك باستغفارك ربك تبارك وتعالى وبملازمتك لذلك. وخامسها لكثرة الهموم والغموم والأحزان التي تحل بنا، نحتاج إلى سبب يرفعها ويزيلها عنا، ولن نجد مثل الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الأمور التي تدعونا إلى النظر في أمر الاستغفار، وأين نحن منه، وكم نستغفر الله عز وجل في أيامنا وليالينا. أيها الناس، إن الاستغفار عبادة عظيمة أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأمر الله نبيه إلا بأمر عظيم. فتنبه، لقد قال الله عز وجل لنبيه في مواضع كثيرة يأمره فيها بالاستغفار، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا إياه بهذه العبادة وهي الاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستغفار، وهو خير العابدين لربه تبارك وتعالى وأفضل المتقين لله جل وعلا. يأمره الله تبارك وتعالى بالاستغفار فيستغفر ربه كثيرا، يستغفر الله تبارك وتعالى كثيرا من الذنوب والآثام، وهو من هو من حيث مغفرة الله عز وجل مغفرة الله تبارك وتعالى لذنبه، قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر منه. إذن فأنت أولى أو أحق أو أجدر لأن تقوم بالاستغفار، لأنك تقع في الذنوب والآثام بالليل والنهار، وكلنا ذلك الإنسان المحتاج إلى الاستغفار، إلى استغفار الله عز وجل من الذنوب. ويأمر الله عز وجل الناس جميعا المؤمنين، يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمرهم بالاستغفار: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. المشركون لا يستغفرون الله، المشركون يعرضون عن ذكر الله، المشركون يتركون استغفار الله عز وجل. فاحذر أن تتشبه بهؤلاء، والتزم أمر الله عز وجل الذي أمرك به أن تستغفره، أن تستغفره من تلك الذنوب الكبيرة والصغيرة. وقد كان من صفات الأنبياء والمرسلين ومن دعوتهم أنهم يدعون أقوامهم إلى استغفار الله تبارك وتعالى، يدعونهم إلى الاستغفار. فنوح عليه السلام يقول عن قومه أو لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهود عليه السلام يقول لقومه: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا صالح عليه السلام يأمر قومه بالاستغفار. وما من نبي ولا رسول أرسله الله إلى أمة من الأمم إلا أمره أن يدعو قومه إلى الاستغفار. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث أمته وقومه على الاستغفار رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، للاستغفار ثمار عظيمة لمن قام به وأكثر منه، فإنه يجد ثمارا عظيمة. ومن تلك الثمار أن الله عز وجل يغفر له ذنبه. قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعمل سوءا أو يظلم نفسه بذنب من الذنوب ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن لن يذهب استغفارك إذا كان صادقا، لن يذهب سدى، سيغفر الله لك ذنبك لأنك استغفرت ربك. وفي السنن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى: قال الله: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وعنان السماء هو السحاب، وقيل ما انتهى إليه بصرك من السماء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وعد من الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك، فأين استغفارك ربك؟ لقد وعدك الله عز وجل ووعده لا يخلف أن يغفر لك الذنب، ولو كان كبيرا ولو كان عظيما ما دمت مستغفرا ربك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يتعاظم على الله عز وجل شيء من الذنوب كبيرا كان أو صغيرا، فالله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت إلا الله تبارك وتعالى. ومن ثمار الاستغفار نيل رحمة الله عز وجل. وكلنا محتاج إلى رحمة الله مهما عملنا من الأعمال الصالحة، ومهما تقربنا إلى الله عز وجل بأنواع من القربات، إلا أننا في أمس الحاجة إلى رحمة الله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام شدة حاجتنا إلى رحمة الله وإن كثرت أعمالنا الصالحة. فما الأعمال الصالحة إلا سبب من الأسباب التي ننال بها رحمة الله جل وعلا. واستمع إلى صالح وهو يخاطب قومه. صالح عليه السلام يقول لقومه: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أي هل استغفرتم ربكم تبارك وتعالى فيرحمكم؟ لو استغفرتم الله جل وعلا لرحمكم. يبين أن الاستغفار من أسباب رحمة الله. فإذا أردت أن تنال أو تدرك رحمة الله عز وجل عليك فالزم الاستغفار وأكثر منه، فإن ذلك سبب لنيل الرحمة. ومن ثمار الاستغفار عباد الله أنه سبب لرفع العقوبة والعذاب. لرفع العقوبة والعذاب، فمن يأمن مكر الله عز وجل ومن يأمن بطشه ونقمته؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ يبين الله عز وجل أن الأمر خطر. ألا تخشى من عقوبة الله؟ ألا تخاف من عذاب الله عز وجل ومن بطشه ونقمته؟ إذا أردت أن ترفع عنك عقوبة معجلة في الدنيا، إذا أردت أن يرفع الله عذابا عنك في هذه الحياة وبعدها، فاستغفر الله عز وجل. إلزم الاستغفار، فإن الله عز وجل قد جعله أمانا من العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعل الله أمانين، فذهب أمان وبقي الآخر، والآخر هو الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن لازم الاستغفار رجي له أن يرفع الله عز وجل عنه العذاب والعقوبة. فلازموا عباد الله أمر الاستغفار، فإنه نجاة وسلامة وعافية بإذن الله تعالى. ومن ثمار الاستغفار أيها الناس أنه سبب لنزول الغيث من السماء، سبب لنزول الأمطار وغدق الرزق وإحلال الخيرات والبركات على الناس، الاستغفار. فقد قال الله جل وعلا عنه فيما ذكر عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك من وراء الاستغفار، فأين أنت من الاستغفار؟ ألا يستجلب به الرزق؟ ألا يستجلب به الغيث؟ الاستغفار يكون سببا في إدرار الأمطار، إدرار الأمطار على الناس. إذا راعى الناس مثل هذه الأمور وهذه المعاني أتتهم البركات من السماء والأرض. فالاستغفار الاستغفار عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، إن الكلام عن الاستغفار يطول بذكر ثماره وفوائده، ويكفيك منها ما قد سمعت في الخطبة الأولى. لكن ما هو المطلوب تجاه الاستغفار حتى يكون الاستغفار مقبولا ونافعا لصاحبه؟ لأن بعض الناس قد يظن أن المسألة مسألة قول فقط. يظن بعض الناس أن المسألة مرة واحدة فقط، أو في يوم واحد فقط، أو غير ذلك من الظنون والأوهام التي تقع في بال كثير من الناس. إن المطلوب يا عباد الله تجاه الاستغفار أولا الصدق فيه، أن تكون صادقا في استغفارك، وذلك لا يكون إلا ببعدك عن الذنب وعن المعصية، فتنظر إلى ما تزاوله من ذنوب أو معاص أو آثام فتبتعد عنها. ولذا تجدون أن الله عز وجل يذكر التوبة مع الاستغفار، يقرن الاستغفار بالتوبة ليتحقق الانتفاع بالاستغفار، ليتحقق للانتفاع بالاستغفار. يا عباد الله، ألم يقل هود لقومه: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه؟ ليس مجرد قول باللسان، بل إن الاستغفار يدعوك إلى أن تلزم الحد على القلب والجوارح، فلا تبيت الإصرار في قلبك على الذنب، ولا تزاول ذلك الذنب مع استغفارك، لأنك تستغفر الله عز وجل. والصدق فيه مطلوب، لذا قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، وذلك لفقد الصدق فيه، لأن الصدق مفقود حال الاستغفار. الأمر الثاني الإكثار منه يا عباد الله، فالإكثار منه يقوي الصلة بالله عز وجل وينفع صاحبه نفعا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى له، هنيئا له، الخير العظيم له لمن وجد في صحيفته أي يوم القيامة استغفارا كثيرا. فأكثر من الاستغفار لتنعم بحياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي النساء ويعظهن أن يكثرن من الاستغفار رجاء الزحزحة عن النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر النساء، يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يرشدهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإكثار من الاستغفار وإلى الصدقة وغير ذلك من المعاني، لكن نبه على كثرة الاستغفار. وإذا سألت عن استغفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان يستغفر الله كثيرا. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت في صحيح مسلم من حديث الأغر ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كم في اليوم تستغفر ربك؟ هذا أسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يستغفر الله كثيرا في اليوم الواحد 100 مرة وهو يستغفر الله ويتوب إليه. يدل على أهمية أمر الإكثار من الاستغفار. الأمر الثالث يا عباد الله، تحري الأوقات الفاضلة وتحري الألفاظ النافعة المفيدة في الاستغفار. أما الوقت الفاضل ففي الأسحار، قال الله سبحانه وتعالى عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يذكر الله عز وجل هذا الوقت لفضله، مع أن الاستغفار في سائر الأوقات، إلا أن هذا الوقت هو أفضلها لتواطؤ القلب واللسان مع الاستغفار وتحري الألفاظ عباد الله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستغفار. فسيد الاستغفار أن يقول العبد كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الاستغفار. وإن كان بأي لفظ من الألفاظ مجزئا، إلا أن هذا هو الأفضل والأكمل. فالحرص الحرص عباد الله على لزوم هذه المعاني في الاستغفار، رجاء أن يحقق الله عز وجل لنا خيرا ويدفع عنا شرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عن سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ علينا بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين، وجنب بلادنا وجنب أنفسنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.